أن في كون ظهور العيب مثبتاً للخيار أو كاشفاً. الخلاف المتقدم في مسألة الغاب يأتي هنا، أن الخيار يثبت بالعقد أم بظهور العيب، أن ظهور العيب كاشف عن الخيار أم مثبت للخيار. مر هذا البحث في خيار الغبن، أن ظهور الغبن مثبت أو كاشف. يقول هنا مرة أن استظهرنا أن الخيار بمجرد العيب أو بمجرد الغبن يثبت، إلا أن فعليته متوقفة على الظهور، باعتبار أنك لك حق ولا تعلم بحقك، فلذا لا تستفيد من حقك لجهلك بالحق الموجود، لا أن الحق سيحدث بالشعور بالعيب. نفس البحث الذي مر. فإذا الخيار ثابت بأصل العقد على المعيب وليس بظهور العيب. ثم يقول بعض الآثار مترتبة على أصل وجود الخيار، أصل وجود العيب، هاي تترتب. بعضها متوقفة على العلم بالعيب، مثلا كون التصرف مسقطان دال على الرضا، هذا ما يفيد وجود الخيار، هذا لابد من العلم بالخيار. إذا أنت علمت بالخيار وتصرفت هذا يكون دالا على الرضا وإلا ما يدل. إذن ففي كل حكم لابد أن ننظر هل هذا من آثار أصل الخيار أو من آثار العلم بالخيار. نفس البحث الذي مر. ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن، وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا، مو إثباتا مو علما، واقعا ثبوتا، وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب، خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط. يعني نزل ظهور العيب منزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط سابقا. كيف هناك قالوا بالرؤية يحدث الخيار، هنا هم قالوا. وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها، يعني قبل الرؤية، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية. هذا في مسألة الرؤية، لكن المتفق هنا نصا وفتوى جواز التبري وإسقاط في خيار العيب. إذن خيار العيب كأنما الاتفاق على ثبوتي بمجرد العقد. يعني الفقهاء الذين أشكلوا في خيار الرؤية سقوط الخيار، إسقاط الخيار قبل الرؤية، لم يستشكلوا في سقوط إسقاط خيار العيب قبل ظهور العيب، ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب مسألة الأرش. ها هنا في خيار العيب أكو ميزة أرش. الأرش ما يصير تقول يثبت بظهور العيب، الأرش غرامة، وأرش بالتالي أي شيء تفسر الأرش استرجاع جزء من الثمن أو غرامة مالية، ما يمكن أن يكون ظهور العيب علة لثبوت الغرامة، ما يصير هذا. يعني مناسبات الحكم والموضوع، واحد إنما يلاحظ أن استحقاق الأرش إنما لأنك ألحقت بي خسارة فأنا أخذ منك أرش الخسارة، مو لأني علمت بأنك مثلا ألحقت بي ضررا، علمي ليس سببا لحدوث الأرش. مؤيده أن استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوتي بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة. هذا دليل آخر على أن الخيار هنا بنفس العقد وليس بالظهور، إلى مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب، دليل ظهور الأخبار هو. لكن هسه ما نقول سبب تام، لا أقل الظهور شرط، هذا سبب وذاك شرط، بمقدار أن يكون ظهور عيب شرطا نقبل، لكن أن يكون سبب لا. لكنها لا تدل على العلية التامة، فلعل الظهور يعني ظهور العيب شرط في تأثير هذا السبب. عندنا سبب وعندنا شرط، وتدرون أنه في مثلا الوجود النار سبب للإحراق، شرطه الاقتراب من الجسم القابل للإحراق. فالسبب هو هو العقد الواقع انتفاء وصف الصحة، والعيب نفسه هو سبب الخيار، شرطه ظهور. كيف كان سمو مهم هذا المحس؟ كما قال الشيخ يقول في كل أثر لابد أن تنظر لدليله. بعض الآثار مترتبة على أصل العيب، بعضها مترتبة على ظهوره. فالتحقيق ما ذكرنا في خيار العقاب من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله، وأنه يفيد ثبوته بمجرد العيب أو بظهور العيب. والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين هي القواعد العامة، أصول لفظية، أصول عملية إلى آخره. زين، خيار العيب يختص بالمبيع أو يعم الثمن أيضا؟ نقول لا فرق بين الثمن والمثمن. أيا كان معيبا للآخر خيار العيب. لكن بما أن الغالب أن الثمن العملة، عملة نقدية أو عملة ورقية، والعيب في العملات يعني نادر يحصل، غالبا العيب يقع في المبيع اللي هي من الأمتعة، فلذا صار التركيز على جانب المبيع، يعني خيار العيب للمشتري. ولا البائع ما قد يكون له خيار العيب إذا المبلغ الذي أخذه من هذا، لا سيما في العراق هنا العملات الورقية إذا شوية مشكوكة يقول لك هذا معيب ما يقبله، على خلاف العرف الدولي. هاي عملات نقدية ما بها يعني هذه سندات، فإذا مشكوك أو ممزق مفروض البنك المركزي استبدل، لكن هنا ماكو ضوابط. إذا بي شوية كذا، فمثلا أخذ العملة معيوب مثلا، أي فمرة صارت يعني قضية ورحت البنوك كلها في النجف المركزية وحولوني على هذا البنك، آخر شي قالوا كنت روح بغداد البنك المصرف الكذا هناك يحولوا لك، فهذا يعد عيبا على شلون منا إلى بغداد وش يصرف على هذا. على كل حال إذا ظهر عيب في الثمن هم خيار العيب موجود، ثم أنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن كما صرح به العلماء وغيره هنا وفي باب الصرف فيما ظهر أحد عوضي الصرف معيبا. فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، هذا الظهور ليس لأجل غلبة، مو لأجل الخصوصية في المورد. هذه من الموارد التي الفقيه يشخص، يعني بعض الأحيان الروايات خاصة لكن الفقيه يستفيد حكم عام، هذه تسمى مناسبة لكم الموضوع. هذه مو قياس، مو تعدي المورد. الروايات تكلمت عن المبيع لأن الغالب محل ابتلاء هو المبيع، غالب نادرا يقع العيب في الثمن، فتخصيصه بالمبيع ليس لخصوصية المبيع، الحكم عام مع الحديث خاص، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد. القول في مسقطات هذا الخيار: خيار العيب لأن تقريبا من أظهر الخيارات وأكثرها نصا وابتلاء، فلذا في ثبوت الخيار الشيخ ما تكلم كثيرا، بينما في خيار الغاب من الرؤية هذه الخيارات تكلم في ثبوته وأدلة إثباته وإلى غير ذلك، النصوص كانت يعني قليلة فاضطرينا نلجأ للقواعد لا ضرر غير لا ضرر. أما هنا نصوص ما شاء الله متوفرة، وإن مر أن النصوص يجعل عرش بعد امتناء الرد، لكن الإجماع وغير الإجماع بالتالي عممنا شنو وجهه، واعتماد الشيخ أكثر شيء على الإجماع في هذه المسألة، يعني أن الخيار ابتداء بين الرد والعرش، مو أنه إذا تصرف فله العرش. على كل حال بحث إثبات خيار العيب انتهى، نأتي في مسقطات خيار العيب. مسقطات خيار العيب على ثلاثة أقسام: ما يسقط الرد خاصة، فقط الرد يسقط دون العرش، يعني خيار العيب عندك خيارين الرد أو العرش أخذ العرش. بعض المسقطات يسقط الرد خاصة، بعضها يسقط العرش خاصة الرد يبقى، بعضها يسقط كلاهما العرش والرد. فإذا مسقطات الخيار العبارة عن ثلاثة أنماط. أما ما يسقط الرد خاصة، أحدها التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار العرش، وفي العقد يقول إذا ظهر معيبا أنا ما أرد لك بس أخذ العرش، تصريح. ولو أطلق الالتزام بالعقد، إذا قال أنا ألتزم بهذا العقد، فالظاهر أنه ما يرد لكن العرش يبقى، فالظاهر عدم سقوط العرش. أما لو قال أسقطت خيار العيب، هنا لا، هنا عرش هم يسقط. إذن هذا المسقط الأول، انتهينا. الثاني التصرف، هذا هو العمدة، تصرف. التصرف في المتاع يسقط الرد وليس العرش، يسقط الرد دون العرش. كلام كثير هنا في التصرف، أقوال والنصوص والروايات ونوعية التصرف، أي تصرف هنا يسقط الرد دون العرش؟ لأن التصرف تارة قبل العلم بالعيب، تارة بعد العلم بالعيب. تصرف اللي بعد العلم بالعيب تارة تصرف مؤذن بالرضا بالعقد، تارة غير مؤذن بالرضا بالعقد. فأي تصرف يسقط الرد، يسقط الرد دون العرش؟ مطلق التصرف حتى قبل ظهور العيب، أو لا خصوص التصرف اللي بعد ظهور العيب، ونفس البحث الذي مر في خيار الحيوان اللي هو نوعان يدل على الرضا، أي تصرف. قس تقسيم آخر للتصرف، بعض التصرفات يغير العين، بعضها لا ما يغير العين. مثلا تصرف سيد قد القماش أنت مثلا فصلته أو قطعته، أو بالتالي تصرفت ليس قائما على عينه، تارة العين موجود على حال الأول ولو أنت تصرفت فيه تصرفا طفيفا أو قليلا، مثلا العين قائم ليس مثلا لم يتصرف فيه، قائم على حاله. اشتريت مثلا ثوبا لبسته لمدة ساعة أو نص ساعة، بحيث أساسا أبدا لم يحصل فيه أي تغيير، ها؟ هنا هذا قسم وقسم آخر مغير. على كل حال، فإذا خلنا نشوف الأقوال والأدلة، أي تصرف يكون مسقطا وأي غير مسقط. يعني فإذا يعني تقسيمان للتصرف يصير، تصرف مغير وغير مغير، هذا تقسيم، تصرف مؤذن بالرضا وغير مؤذن بالرضا. سنشوف الأقوال. التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة، دع الإجماع عليه تذكر، تصرف مسقط للرد دون العرش، التفتوا كلامنا في إسقاط الرد. في السرار الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم، زين هذا هم دعوة ثانية الإجماع، ونحوه المسالك. وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي، مو بالجملة، في بعض المصادر، والشيخين وابن زهرة وظاهر المحقق، بل المحقق الثاني. نعم، هذا بالنسبة للأقوال. واستدل عليه في التذكرة، أو استدل عليه في التذكرة أيضا تبعا للغنية بوجهين. الأول وجه اعتباري، قالوا التصرف يدل على الرضا، بأن تصرفه في رضا منه به عن الإطلاق، حينما تصرف يلتزم بالعقد مو بالعيب، ها، التصرف والتزام بالعقد وليس بالعيب. أنا حينما أستخدم هذا اللي اشتريته يعني أريده بعد، ما أريد أرجعه، أريد أستمتع منه، أريد أستهلكه، أما العيب ما أرضى به. فالتصرف يدل على الالتزام بالعقد وعدم الرد فقط، ولولا ذلك إن لولا هكذا لكان عليه الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها. نقول شلون أنت بدون ما تستعلم صحته وعدمها تصرفت فيه؟ قبل كان انتظرت شوية، يعني أنك رضيت بالعقد. إذن هذا دليل، إذن استدلوا على سقوط الرد بأن الرد يدل على الرضا. لو كان هو هذا الدليل، إذن التصرف اللي ما يؤذن بالرضا لا يكون مسقطا، لو كنا ونحن هذا الدليل فقط، مثلا تصرفات قبل العلم بالعيب مثلا، عموما ما لا، أو تصرفات طفيفة أقلق الباب للعاب مثلا، أو تصرفات التي أساسا استعلام العيب متوقف على التصرف. بعد التصرفات استعلام العيب، ما أنت ما تعرف العيب الذي تصرفت فيه. سيارة اشتريتها، شلون تدري هاي سيارة بالسياقة البرية؟ شلون كنت تسوق ب 160 180، يلا دوس بريك، يلا شوفها تجربة مثلا، ها خاي ما يصير. هذا استعلام العيب أصلا متوقف على تصرف مثلا. فإذا لو كنا وهذا الدليل يكون مخصوصا بالتصرفات المؤذن، لكن أكو أدلة أخرى. وبقول أبي جعفر في الصحيح، صحيحة زرارة سلام الله عليه، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار، نقص عيب مشكلة، ولم يتبرأ إليه، يعني لم يتبرأ من العيب، ولم يبينه، يعني من قدام ما قال المشتري أيها المشتري هذا المتاع فيه كذا وكذا عيب، أي الناس الملتزمين عادة هكذا، واحد من يجي يشتري منهم بضاعة أول ما ينبهون على عيوب المتاع، ترى هذا بكذا عيب وكذا عيب وكذا عيب. أي الله يرحم مرحوم ميزة جواد الطهراني في مشهد رحمة الله عليه، كان من أوتاد، فهو كان يسكن في دار، مستأجر لعله، فهذا صاحب البيت عرض الدار للبيت، فكل من يجي يشتري الدار الشيخ يوديه يقول شوف هذا هنا كذا عيب وهنا كذا عيب وهنا كذا عيب، فيريه العيوب على أساس يكون على بينة من عيوب المتاع. أي فلم يبينه، إذا ما بينت العيوب فيكون لك خيار، إذا لم يتبرع ولم يبينه فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا، أحدث شيئا، إحداث الحدث، أحدث يعني تصرف، إحداث الحدث، وعلم بذلك العوار وبذلك العيب، فأنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به، يعني يأخذ الأرش والتفاوت بعد الرد يسقط. هذا الحديث موضوع سقوط الرد هو إحداث الحدث، إن أحدث فيه حدثا، ويدل عليه مرسلة جميل رواية ثانية عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن. انظر هنا معيار كون التصرف، مو التصرف، قيام العين بعينه، إذا العين قائما على عينه فله ينير، أما وإن كان الثوب قد قطع أو قطع أو خيط أو صبق رجع بنقصان العيب، إن العين ليس قائما على عينه. الآن نفس صحيحة زرارة مع مرسلة جميل بينهما التعارض، لأن في صحيحة زرارة جعل المعيار إحداث الحدث، إذا قلنا إحداث الحدث أي تصرف، فمرسل الجميل نقول لا مو مطلق التصرف، يجعل المعيار على تغيير العين، تصرف المغير. فانظروا نريد نمشي على القواعد، فنقول التصرف المؤذن بالرضا هذا من قبل، من قدام نقول هذا مسقط للرد، هذا واضح. التصرف الذي يؤذن بالرضا هذا واضح، غير المؤذن بالرضا إذا كان مغيرا للعين، مرسلت جميل هم يقول يوجب سقوط العين. مرسلت جميل هذا التصرف غير مؤذن بالرضا لأنه ما كان يعلم بالعين، لكن بما أن التصرف مغير فالإمام قال يسقط. صيحة زرارة يقول لا مطلق ويحتاث الحدث. فاحنا بالنسبة لمطلق إحداث الحدث، هل يعني يمكن أن نأخذ بإطلاق الصحيحة؟ فنقول كل تصرف حتى غير مؤذن بالرضا وغير مغير للعين لأجل صحيحة زرارة، أو لا نحمل صحيحة زرارة على مرسلة جميل، نقول مراد بإحداث الحدث يعني تغيير العين، نحمله على هذا. هذا هو البحث. يعني أنت ترجح أن الحكم عام، يعني تأخذ بصيحة زرارة متجر مرسل الجميل مصداق من مصادقه، فإذا لابد أن تقول كل تصرف حتى غير مؤذن بالرضا، حتى تصرف طفيف قليل هذا مسقط، فأنت قيدت إطلاق صيحة مرسل الجميل. المرسل الجميل يقول إن كان قائما بعينه فله فله الرد،
يعني من دون حدث لم يحدث فيه شيئا.
انظرت هذا ما تقدر تسوي إطلاق وتقييد أنت، ليش؟ لأن المرسل الجميل هذا في إطلاق، إن كان قائما بعينه فله الرد. الآن بعد إحداث الحدث الطفيف قليل، الثوب قائم بعينه أو ليس قائم بعينه؟ قائم بعينه. إذا قائم بعينه فمرسل الجميل يقول له الرد، زرارة سيئة زرارة يقول ليس له الرد لأنه احتدث في حدث. تقيد إطلاق مرسلة جميل، تقول إن كان قائما بعينه من دون تصرف، لأن كونه قائما بعينه تارة من دون أي تصرف، تارة مع التصرف الغير مغير، تقيد إطلاقه. ما عندك مقيد، لا سيما عندنا بعض الروايات تقول مثلا الجارية اشتريتها بعد 6 أشهر علمت بأنها لا تحيض وهي في سن من تحيض، قال لك الرد، العيب ظهر لك بعد 6 أشهر، عدم الحيض عيب، الجارية ما تحمل إذا ما تحيض زين، فخلال 6 أشهر يعني أي تصرف ما تصرفت فيه ولو بأغلق الباب ما يصير. لا يقول هذا كله مؤيد على أن صحيح مرسل الجميل إطلاقه في محله غير مقيد، لأن الجارية قائمة بعينها فله الرد. فالمعيار معيار قيام العين قيامه بعينه ليس تصرف، مطلق التصرف.
ولعله في الرواية مثلا في خصوص الأمة أن الأمة ثيب وليست بكر،
مو مسألة البكر، مسألة حيض. نعم. تحيض أو لا تحيض.
جيد لكن هذا
ينبئ
مثلا عن شيء من أنه
أنت هذا مؤيد، إذا ثيب فحتى وطؤها لا يغيرها قائما بعينها، فإذن المعيار متصرف، حتى وطق الجارية ما يسقط الخيار لأنه قائم بعينه مثلا. فأذن هذه أقول هذه الإثارة يعني صارت الكلام كثير بين الأعلام حول مرسلة جميل أو صيحة زرارة. انظروا هذا كله في قيد التصرف المؤذن بالرضا، هذا قطعا مسقط بأدلة نفس إذان بالرضا مسقط فعلي، نفس أدلة خيار الحيوان اللي مر فذلك رضا منه، هو هذا كله في تصرف غير المؤذن بالرضا، هذا كله هنا. إذا قلنا نأخذ أخذنا بإطلاق سيحة الزرارة وقيدنا إطلاق مرسلة جميل، فنقول حتى تصرفات القليلة يسقط الرد حتى لو لم يؤذن بالرضا. أما إذا أخذنا بإطلاق مرسلة زرارة وقيدنا إطلاق سيحة جميل، قلنا أحدث حدثا يعني حدث المقير، فلا إذا قائم عينه قير مسقط. بينهم خصوص من وجه الروايتان، إحداث الحدث له فردان، حدث مغير وغير مغير، قائم على عيني على قسمان بالتصرف وعدم التصرف، يجتمعان في ماذا؟ في قائم على عيني وتصرف فيه، في هذا المرض يجتمع. في تصرف اللي تصرف لكن غير العين، لا كلا الحديثان يقولان أنه يسقط الخيار. عدم التصرف والعين قائم على عينه، كلاهما يقولان الخيار موجود. ما نقطة الاختلاف شنو؟ عين قائم على عينه لكن حصل الإحداث حدث، هنا محل الاختلاف، محل التعارض. فنعطي محل التعارض هاي الحصة نعطيها لسيحة الزرارة ونعطيها لمرسلة الجميل، هذا هو الكلام. شيخ الأنصار يقول الحكم بالسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشتري للعبد، المشترى العبد المشترى، ناولني الثوب أو أغلق الباب، في غاية الإشكال، في غاية الإشكال. إن لا مؤذن بالرضا ولا مغير للعين، ليش؟ لإطلاق قول السلام في مرسلة جميل إن كان الثوب قائما بعينه رده. هذا الإطلاق ولو من مرسل لكن معتضد. تقول لي حديث مرسل غير حجة، أقول لك لا صح مرسل لكن أكو اعتضاد. معتضد بشنو؟ بإطلاق الأخبار في الرد، أخبار الرد مطلقة ما مقيدة، خصوصا ما ورد في رد الجارية بعدما لم تحض 6 أشهر عند المشتري ونحو ذلك، مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف في مثل أغلق الباب ونحوه. الإطلاق المرسلة إطلاق ثابت. زين، هذا الإطلاق قيد ماكو وعدم ما يصلح للتقييد مما استدل به للسقوط. أدلة السقوط مطلق التصرف غير صالح للتقييد هذا الإطلاق. ليش؟ لأن أدلك شنو؟ أولا أنه رضا، هذا التصرف مو مؤذن بالرضا، فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا خصوصا مع الجهل بالعيب. أما المرسلة فقد عرفت إطلاق مرسلة جميل لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد، بل وطء الجارية لولا النص المسقط للخيار به. حتى لو وطء، لو ماكو نص، وطء الثيب مو بكر، لو النص نقول لمرسلة جميل داخل فيه أنه ما يسقط الخيار القائم بعينه، الجارية قائمة بعينها حتى بعد الوطء، يعني الناس ورد بحث آخر، فإطلاق يشمل كل هذه. زين، هذا الإطلاق أنت دليلك مقيدك شنو؟ أن تصرف مسقط مؤذن بالرضا، خو مو مؤذن، هذا في تصرفات غير كلامنا، في تصرفات غير مؤذن بالرضا. زين، مسقط ثاني عندك، مقيد ثاني صيحة زرارة. نقول صيحة زرارة في نفس مجمل، ما المراد بإحداث الحدث؟ يعني التعارض إنما يقع إذا أنت فسرت إحداث الحدث بتفسير مطلق كل التصرف، مبهم. أما الصيحة مال زرارة فلا يعلم المراد من إحداث شيء في المبيء، لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغة ولا عرفا لمثل استخدام العبد وشبه مما مر من الأمثلة. يعني إذا واحد قال العبد أقلق الباب أحدث حدثا فيه، عرفا ما يقول أحدث حدثا، فلا يدل على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة. إذن أساسا إحداث الحدث معناه ما ورد في ذيل المرسلة، يعني خياطة الثوب، صبغ الثوب، قطع الثوب، هذا إحداث حدث، يعني تغيير العين. فالشيخ فسر السيحة بنفس معنى المرسلة، صار يعني انتفى التعارض، جمع دلالي عرفي. المراد بإحداث الحدث هو تغيير العين ما ذكر في ذيل المرسلة، من أن العبرة بتغير العين وعدم قيامها بعينها. يدخل واحد ويقول لك لا، يقول لك إحداث الحدث معناه واضح ويشمل كل التصرفات. شلون يا حبيبي شلون أنت هكذا؟ يقول لأنه مر في أدلة خيار الحيوان أن الإمام جعل من مصادق إحداث الحدث النظر إلى الجارية، النظر إليها أو لامسها أو قبلها، فذلك حدث، فلا رضا فلا مثلا، جعله حدثا. تفت ما مر في خيار الحيوان، قال إن أحدث فيه ثم فسر الحدث بالتقبيل أو النظر إلى الجارية، ثم قال فذلك رضا منه. ألا ليس كلامنا في أن تصرف رضا أو ليس برضا، كلامنا في تفسير الحدث. الإمام فسر الحدث حتى بالنظر إلى الجارية، مو كلام في أن هذا عن علم بأن المبيع معيوب فيكون رضا أو عن عدم العلم، هذا بحث آخر. فقط وفقط من هذه الحيثية، من هذه الزاوية، أن الإمام في أدلة خيار الحيوان فسر الحدث بمطلق التصرف. إذن هناهم في صيحة زرارة هنا إن أحدث حدثا مطلق التصرفات، إذن هذا يقيد مرسلة جميل أو لا أقل يصير تعارض بينهم. فشلون جعلنا روايات خيار الحيوان المفسر الحدث بالنظر إلى الجارية ها قرينة على تفسير الحدث هنا؟ يستظهر بمعونة ما تقدم في خيار الحيوان من النص الدال على أن المراد بإحداث الحدث في المبيه هو أن ينظر إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء. فإذا كان مجرد النظر المختص بالمالك حدثا دل على سقوط الخيار هنا وفي الحيوان بكل تصرف. أي فيكون ذلك النص دليلا على المراد بالحدث هنا، وهذا حسن. لكن شلون أنت تقدر تثبت لي أن المراد بالحدث في الروايتين معنى واحد؟ هذا دونه خلط القتاد.
هذا على الشيخ أنصاري أن يثبته، ليس على المشكل، على المشكل عليه.
لا هو كن يثبت الاتحاد في المعانيين.
الاتحاد واحد. لا. ما يدل عليه اللفظ وما ينصرف إليه وما يدل.
لا 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 لا. إحداث الحدث ما له معنى لغوي عرفي. عرفان لا يقال لأقلق الباب لو نظرت للجارية أحدثت حدثا في الجارية، ما يقال أحدث حدثا لغة. لكن هناك الشان في خير الحيوان تعبدنا بأن هذا أحدث حدث، ما يدل على أن هناك تعبد موجود. روايتان في موضوعان مختلفان، في موضوعين مختلفين، لأن هناك الإمام فسر الحدث بمطلق النظر ومطلق التصرف، ونعم يصير فسر، هذا يدل عليه. لكن إقامة البينة على اتحاد مع الحدث في المقامين مع عدم مساعدة العرف، شوفوا دقة، لو عرف كان يساعد نعم، لأن ظهور عرفي، العرف ما يساعد، اللغة ما تساعد، تريد بس لأجل التعبد الشرعي في مقام آخر، ما يصير هذا قياس. مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلة جدا أو مشكلة. جيد، إذن فإلى هنا خلص البحث، لا زال مستمر. إلى هنا التصرف المؤذن بالرضا هو مسقط، غير المؤذن بالرضا مغير للعين أيضا مسقط، ما في إشكال. بقينا في التصرف غير مغير للعين. هنا شيخ الأنصاري إلى هنا مال إلى أن لا يكون مسقطا، لأنه قال لا دليل على صرف إطلاق مرسلة جميل إلا إذا فسرنا إحداث الحدث في الصحيح بمطلق الحدث، وهذا مشكلة. إلى هنا سنشوف غدا. اللهم صل على محمد.
لأنه حتى لو اشترى أحدهم مثلا سيارة ولم يحدث أخذها وساقها منه، لم يخذه بعدها العين
قائمة، هي قائمة على عيني، لكن التصرف موجود، لكن ما أي هنا محل كلامها، هنا ظهر له العيب، تصرف لا مؤذن بالرضا ولا مغير للعين، كلام في هذا التصرف. الشيخ الأنصاري إلى هنا ما لا أنه غير مسقط للرد لأجل إطلاق مرسلة الجميل المعتضد بصائر الأخبار، رد الجارية بعد 6 أشهر، حتى تجي عندنا رد العيب من إحداث السنة، يعني لا سنة يبقى عندك العابد وبعد سنة ترد تقول له لا هذا بي عيب مثلا، فهذا يبعد أنه ما تصرف أي تصرف.
لو أحدهم اشترى خروفا ثم حلق صوفه ثم بعد ذلك بان فيه،
هذا إذا عد تغيير للعين نعم يسقط الرد له الأرش، لأن مثلا حلق الصوف قد
والعين قائمة هذا تخب
لا، بالتالي غير منه شيء مثلا، في هذا عرف السوق، هذا هو الحكم، عرف السوق سوق بيع الأغنام، هل عند العرف هذا تغيير في العين أم لا؟ اشترى سيارة صبغها بلون آخر، هذا تغيير في العين، تغيير.